بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى الشكل الثاني، وهو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين معا، فيكون الأصغر الحد الأصغر موضوعا في الصغرى والنتيجة. يعني المقدمة الأولى حد الأصغر موضوع، تالي يجي الحد الأوسط محمول، والمقدمة الكبرى الحد الأكبر موضوع والحد الأوسط محمول. زين، فتلاحظ أن الحد الأصغر هو موضوع في مقدمته، وهم لما ينزل للنتيجة يصير موضوع. زين، لكن الحد الأكبر موضوع في مقدمته، لما ينزل في النتيجة يصير
محمول.
ولكن الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع في الكبرى محمول في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع. ليش؟ لأن الحد الأكبر اتغير من اللولة، غير بين الإنتاج يحتاج إلى الدليل على قياسيته وعلى أقسامه التي ستأتي، راح نبرهن على كل ضرب من ضروب الشكل الثاني. ولأجل أن الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصغرى، حالة كونه موضوعا فيهما كالشكل الأول كان أقرب إلى مقتضى الطبع. يقولك احنا هذا ليش سميناه الشكل الثاني؟ بسبب أن الحد الأصغر موضوع في المقدمة ما تغير، وهم موضوع في النتيجة، والموضوع هو الأقرب إلى الذهن. أول ما يتوجه الإنسان إلى القضية يتوجه إلى الموضوع، لأنه هو المحكوم عليه، يتصور الموضوع تالي يحكم عليه. فكان هذا أقرب إلى مقتضى الطبع. ذاك الشكل الأول الموضوع في المقدمة صار موضوع في النتيجة، المحمول في المقدمة صار محمول في النتيجة، هذا فقط الموضوع، فصار قريب من الشكل الأول. يعني الموضوع في المقدمة موضوع في النتيجة، صار يشابه الشكل الأول من جهة موضوعه، فلذلك سمي عنه عبر عنه بالشكل الثاني. بخلاف الشكل الثالث أو الشكل الرابع، تلاحظ أن الموضوع أو الحد الأصغر والحد الأكبر اختلفوا اختلاف كلي. كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى لأن الموضوع هو الأقرب إلى الذهن. شرح معنى العبارة. شروطه للشرط الثاني شرطان أيضا: اختلاف المقدمتين في الكيف. احنا قلنا سابقا لا إنتاج من سالبتين، لو موجبتين ما يخالف عدل لولا. هني يقول لا، الشكل الثاني لازم الاختلاف في الكيف، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، هذا من الشروط الخاصة إلى الشكل الثاني. وكلية الكبرى مثل ما كان الشكل الأول هم يطلب كلية الكبرى، هم هذا بعد الشكل الثاني يطلب أن الكبرى تكون
كلية.
الأول الاختلاف في الكيف. ليش تختلف في الكيف؟ فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، نشترط الاختلاف، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف. خليتهم موجبتين ما راح يطلع نتيجة دائما موجب أو دائما سالب، خليتهم سالبتين لا إنتاج من سالبتين. لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونان متباينين، مثل شنو؟ مثل الإنسان والحجر، عندنا لولا، ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد. مثلا يكونان متباينين ويحمل عليهما شيء واحد مثل الحيوان، تقول كل إنسان حيوان، هذا اللولا، وكل حيوان، أو ما يصير هذا الشيء، إيه، لأن الطرفين الأصغر والأكبر مثل الإنسان والفرس، لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان، لكن هم مع أنهما متباينان يشتركان في حمل الحيوان عليهما، كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، هذا الأولى. فلما تحدث الحيوان تقدر تجمع ما بين الإنسان والفرس،
كل إنسان فرس،
كل إنسان فرس، تجيب نتيجة إيجابية؟
لا
ما تقدر، بتجيب نتيجة سلبية، لا شيء من الإنسان بفرس. بقول لك هني مش السلب، ما يخالف، لكن بجيب لك مثال ثاني ما يمشي السلب، لأن الحد الأصغر والحد الأكبر يجتمعان، عند الأولى. مثلا الإنسان الإنسان والفرس يسلب عنهما الحجرية، عند الأولى، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، هذول نفسهم الإنسان والحجر ما يلتقوا مع بعض، جيب النتيجة إيجابية هنا، يلا نوازي،
يقول لا شيء من الإنسان بفرس،
هذول لا شيء من الإنسان بفرس، لا مو هذا اللي أريد أقوله الآن. لما تجي إلى الإنسان والفرس، زين، متباينين، نعتبر الإنسان حد أصغر والفرس حد أكبر، زين، متباينين، لكن يشتركان في حمل الحيوان عليهما، هذا اللولا، تقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، النتيجة أنت شنو اللي تريد تقولها إذا اختلفوا، إذا اتفقوا في الإيجاب؟ تباخ اتفاق، اتفقوا في الإيجاب، هذا اللي شنو النتيجة اللي بتخليها
كل إنسان فرس
إيجابية؟ لا. بتقول لا الإيجابية ما تصير، خلنا نخليها سلبية، بقول دائما تخليها سلبية، مو بس تقول لي في هالمثال، لأن إحنا في المنطق نريد نأسس قاعدة، تقول لا خليها سلبية، بقول لك يلا لا شيء من الإنسان بفرس، هذا المثال عدينا، تعال إلى الإنسان والناطق واحمل الحيوان عليهما،
كل إنسان ناطق وكل كل كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان،
هذا لا لا
ايه؟
إنزين جيب النتيجة السلبية بعد ما تحدث الحيوان،
ما يمكن،
ما تقدر تقول لا شيء من الإنسان بناطق، تقول لا هني في هالمثال هذا خلها إيجابية كل إنسان ناطق، أجل ما تأسست عندنا قاعدة، مرة النتيجة تطلع تقول لي سلبية ومرة النتيجة تطلع تقول لي إيجابية، احنا نريد إذا اختلف إذا اتفقوا في الكيف تحدد لنا نتيجة واحدة حتى نخليها قاعدة عامة، أوضح الفكرة؟ زين، لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونان متباينين ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد، يعني إذا كانوا سالبتين، زين، ثم قد يتضح الآن بالمثال، ثم قد يكونان متلاقيين مثل الإنسان والناطق، ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شيء واحد، فلا ينتج الإيجاب والسلب، لا ينتج الإيجاب دائما ولا السلب دائما. مثال ذلك الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، هني متفقين في الإيجاب. شنو النتيجة؟
موجب.
تقدر تقول كل إنسان فرس هذا اللي لا ما ينتج الإيجاب. زين اثنينهم سالبتين، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، تقدر هم هذه النتيجة بعد تخليها موجبة؟ ما تقدر. والحق في النتيجة فيهما السلب عند اللولا، يعني تقول لا شيء من الإنسان بفرس، يعني النتيجة تطلع سالبة، هذا الصحيح. لأن أنت من تحدث الحيوان أو تحدث الحجر يصير عندك الحد الأكبر الإنسان والحد الأصغر الفرس، فتقول لا شيء من الإنسان بفرس، فالنتيجة الصحيحة الواقعية هي السالبة. ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما، تقول كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان، وسلب الحجر عنهما، لا شيء من الإنسان بحجر لا شيء من الناطق بحجر، فتبدل في المثالين بالفرس الناطق بدل الفرس تحط الناطق، فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب. هذه اللولة واضح؟
النقطة الأخيرة ما واضح.
يقول باختلاف الأمثلة تختلف النتيجة. هذا يعني الفكرة، النكتة هو هذا، باختلاف الأمثلة. أنت لما تجيب الإنسان والفرس وتحطهم مرة في قضيتين موجبتين، في قضية في مقدمتين موجبتين، ومرة تحط الإنسان والفرس في مقدمتين سالبتين، حتى يصير اتحاد في الكيف، على فرض الاتحاد في الكيف، احنا نشترط الاختلاف في الكيف. لما تجيب الإنسان والفرس وتحطهم مرة موجبتين ومرة سالبتين، النتيجة تطلع شنو؟ سالبة. زين الصحيحة، النتيجة الصحيحة سالبة، لكن لما تجيب الإنسان والناطق وتحطهم مرة في مقدمتين موجبتين ومرة في مقدمتين سالبتين، النتيجة الصحيحة تطلع شنو؟ الإيجاب. عدل لولا. زين مرة تطلع النتيجة موجبة مرة تطلع النتيجة سالبة، ما صارت عندنا قاعدة. هذا اللي يريد يقول. فلا بد إذن النتيجة، لا بد إذن من الاختلاف في الكيف.
واحد سالب واحد
موجب. إيه. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، زين، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى. زين اختلفت المقدمة الأولى تختلف عن المقدمة الثانية، هذيك سالبة هذه موجبة. عدل لولا. زين يعني هذيك تثبت إليه شيء إذا في موجبة، والثانية تسلب عنا شيء، فصار الحد الأصغر غير الحد الأكبر، لأن الحد الأصغر مثلا أثبتنا إليه إيجاب، لكن الحد الأكبر سلبنا عنه. مثلا قلنا كل باء ميم، هذه المقدمة الأولى الصغرى، كل باء ميم، لكن المقدمة الثانية لا شيء من جيم بميم، هذا الميم هذا الحد الأوسط المتكرر المحمول في المقدمتين، كل باء ميم ولا شيء من جيم بميم، هذا اللولا. زين فالأول أثبتنا إليه، الثاني سلبنا عنه، معنى ذلك أن الحد الأكبر لا يلتقي مع الحد الأصغر متباينان، فالنتيجة دائما ستظهر سالبة، لا شيء من الأول بالثاني. هذا بالرموز طبعا. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى، فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر، وتكون النسبة بينهما نسبة السلب، فلهذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع أخس المقدمتين. احنا مو قلنا نشترط اختلاف الكيف، احداهما موجبة والأخرى سالبة، وقلنا في الشروط النتيجة تتبع أخس المقدمات، فدائما الشكل الثاني نتيجة سالبة، ما أن إحداهما موجبة وإحداهما سالبة، النتيجة تتبع أخص المقدمات، فدائما النتيجة ستكون سالبة. في المقدمة الأولى تخليها موجبة يعني تثبت إلى الأصغر شيء، في المقدمة الثانية بتخليها سالبة يعني تسلب عن الأكبر شيء، معنى ذلك أن المحكوم عليه في الأول غير المحكوم عليه في الثاني، متباينان عدل الله. والأوسط نفسه، الأوسط هو نفسه، لكن في الأول أثبتت إلى الأصغر، في الثاني سلبت عن الأكبر، معنى ذلك أن الأصغر والأكبر متباينان، فالنتيجة دائما تكون سالبة، لا شيء من الأصغر بالأكبر ولا شيء من الأكبر بالأصغر. واضح هذا؟ الشرط الثاني كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية الكبرى، المقدمة الثانية جزئية مع الاختلاف في الكيف، زين، لم يعلم حال الأصغر والأكبر متلاقيان أم متنافيان عندما تحدث الحد الأوسط، لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان إلا على المنافات بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى. يعني شو يريد يقول؟ إذا كانت الكبرى جزئية والصغرى كلية كل، والمقدمة الثانية بعض هذا اللولا، واختلفا في الكيف، شنو اللي يدل عندما تحدث الحد المتكرر؟ يدل على أن الأصغر لا يلتقي مع بعض الأكبر، لأن أنت خليت المقدمة الثانية جزئية هذا اللولا، لا يلتقي مع بعض الأكبر، لكن هل يلتقي مع البعض الآخر من الأكبر أو لا؟ ما ندري، قد يلتقي وقد لا يلتقي. ولا تدلان على المنافات بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر، كما لا تدلان على الملاقات فيحصل الاختلاف. يعني احنا وش نريد نقول؟ نريد نقول احنا النتيجة مالت الشكل الثاني، نريد الأصغر ينافي الأكبر، تمام الأكبر تباين، مو بالنتيجة بتطلع سالبة، لا شيء من الأصغر بالأكبر ولا شيء من الأكبر بالأصغر. فإنت إذا خليت لي الكبرى جزئية يعني الأصغر لا يلتقي مع بعض الأكبر، نزول البعض الآخر يلتقي وياه أو لا يلتقي مو معلوم عند اللولاء، فيحصل الاختلاف. مثال ذلك، كل مجتر ذو ظلف، طبعا المجتر حيوان اللي يأكل الأكل ويجمعه في جوفه وثم يجتره يطلعه زين إذا جاع ويأكله مرة أخرى. ذو ظلف يعني اللي إليه فردتين رجوله، تصير فردتين مدببتين مثل الماعز هالشكل. أي. أما إذا فردة مسطحة هذه اللي يسموها الخف، وإذا فردة واحدة زين مو ثنتين، فردة واحدة هذا اللي يسموه الحافر. كل مجتر ذو ظلف وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، فإنه عندما تحدث الحد الأوسط المتكرر لا ينتج السلب بعض المجتر ليس بحيوان، هو المجتر حيوان عدل الله، بعض المجتر ليس بحيوان. ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر، قلنا بعض الطائر ليس بذي ظلف، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض المجتر طائر هذا اللي لا، لأن الطائر ليس بمجتر. واضح هذا؟ في شيء لو أعيد؟ ها الآن الضروب، والضروب إن شاء الله سهلة والبرهان عليها سهل. بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط، مثل الشكل الأول لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية، حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في السالبتين من الكبرى، فهذه أربعة. نحن قلنا الاختلاف في الكيف. فإذا كانت الصغرى سالبة سواء كانت كلية أو جزئية، والكبرى سالبة سواء كانت كلية أو جزئية، اثنين ضرب اثنين طلعت أربعة. وحاصل ضرب الموجبتين في الموجبتين، هم اتحاد في الكيف، موجبة جزئية في الصغرى أو موجبة كلية مع الكبرى، موجبة جزئية أو موجبة كلية، اثنين في اثنين أربعة طلعت ثمانية. والشرط الثاني تسقط به أربعة وهي كلية الكبرى، وهي السالبتان في الصغرى، سالبة جزئية أو سالبة كلية مع الموجبة الجزئية
في الكبرى.
والموجبتان في الصغرى، موجبة كلية أو موجبة جزئية مع السالبة الجزئية في الكبرى. فالباقي أربعة ضروب منتجة، كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول كما سترى. الضرب الأول موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية، كل مجتر ذو ظلف لا شيء من الطائر بذي ظلف، النتيجة لا شيء من المجتر بطائر، ويبرهن عليه بعكس الكبرى بالعكس المستوي. الكبرى المقدمة الثانية تعكسها بالعكس المستوي، ثم ضم العكس المستوي إلى الصغرى، فيتألف من الضرب الثاني من الشكل الأول وينتج نفس النتيجة المطلوبة. مثلا لاحظ، فيقال باستعمال الرموز، المفروض كل باء ميم، هذه الموجبة الكلية، والمقدمة الثانية سالبة كلية، المدعى أنه ينتج سالبة كلية، البرهان نعكس الكبرى بالعكس المستوي، لا جيم ميم، المقدمة الثانية نعكسها، شو تصير؟ لا ميم جيم، لا جيم ميم تعكسها تصير لا ميم جيم، ثم اضمها إلى الصغرى وهي كل باء ميم، ونضمها إلى الصغرى فيحدث كل باء ميم ولا ميم جيم. أدل ولا صار هذا قياس من الشكل الأول. الضرب الثاني من الشكل الأول، فالنتيجة لا باء ميم وهو المطلوب إثباته.
لا باء ميم ولا لا باء جيم؟
لا باء جيم، لا باء جيم بعد حذف الحد الأوسط يطلع لا باء جيم وهو المطلوب إثباته. تلاحظ زين، يعني ساعات إذا يريد برهن زين يبدأ إياك من فوق إلى تحت، ساعات إذا يريد برهن يبدأ إياك من تحت لفوق. مثلا أنت برهان الخلف زين، يبدأ إياك من النتيجة، لو ما صدقت النتيجة يعني المدعى مالك المفروض راح يصير كاذب. هذه طريقة الخلف الشكل، لو ما صدقت النتيجة يبدأ يتسلسل وياك لما يوصل إلى نقض المفروض، كذب المفروض، وانت ما تقبله فيقولك عجل لازم النتيجة هذه تصير صادقة. وحيانا لا، يبدي ياك من فوق، تريد نثبت لك هذا المدعى، يقوم ياخذ المدعى عكس عكس مستوي، او يدخل قاعدة التناقض، او يجيب الشكل الاول يحطه في الوسط لحد ما يوصل الى النتيجة. هذا يبدي ياك من فوق الى تحت. واضح هذا؟ ما وضحت الفكرة؟
لا واضحة، بس هي كيف اقدر استخدم انه هنا استخدم هذا الشكل الاول، استخدم العكس المستوي، استخدم النقيضين، استخدم الموافق المخالف.
هذه بعد تجي مع الممارسة، تجي مع الممارسة. يعني انت قال هو سابقا في الدروس على الانسان ان طالب ان يستعمل نباهته، انه هني شنو يستخدم؟ يستخدم التناقض، او يستخدم العكس المستوي، او يستخدم مثلا هني يستخدم الشكل الاول مثلا في الاشكال الثلاثة، مثلا في الأشكال الثلاثة زين كلها بنبرهن عليها بالشكل الأول، تستعين بالشكل الأول عدل لولا. لكن هناك في العكوس تشوف شنو اللي يناسب، أستخدم التناقض لو أستخدم العكس المستوي حتى أوصل إلى النتيجة، ما واجب الشكل الأول خوب النتيجة ما لها علاقة بعد. إيه فهذا هو يستعمل على النباهة، يعني الإنسان يحط ورقة وقلم ويقعد يفكر بعد، هذا هو. زين، الثاني سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية، لا شيء من الممكنات بدائم، وكل حق، يعني قصد كل إله حق دائم، لا شيء من الممكنات بحق يعني بإله حق، يبرهن عليه بعكس الصغرى، الصغرى تعكسها ثم تخليها مقدمة كبرى، والكبرى تخليها صغرى، ثم بعكس النتيجة، النتيجة لما توصل إليها تعكسها. فيقال المفروض لا باء ميم سالبة كلية، كل جيم ميم موجبة كلية، المدعى لا باء جيم أنها تنتج سالبة كلية، البرهان إذا صدقت لا باء ميم وهي الصغرى صدق عكسها بالعكس المستوي فتعكس الصغرى، أول ما تبدأ تعكس الصغرى لا ميم باء، فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل، هذه الصغرى يعني شوف فكرتها، تأخذ المقدمة الصغرى وتعكسها زينة وتخليها مقدمة كبرى، وهذه الكبرى تخليها صغرى، واضح هذا؟ واضح الفكرة. فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعله كبرى لها، فيكون كل جيم ميم هذه المقدمة الصغرى، ولا ميم باء هذه صارت المقدمة الكبرى اللي عكسناها، الصغرى اللي عكسناها خليناها مقدمة كبرى، وديك في القضية الأصل الكبرى خليناها صغرى، صار عندنا الضرب الثاني من الشكل الأول، فينتج لا جيم باء بعد حذف الحد الأوسط، ثم نعكسه إلى لا باء جيم وهو المطلوب. ثالث، موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية، بعض المعدن ذهب ولا شيء من الفضة بذهب، إذن بعض المعدن ليس بفضة، ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الأول، فيقال عين باء ميم ولا جيم ميم، المدعى سين باء جيم، موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية، البرهان إذا صدقت لا جيم ميم وهي الكبرى، يعني نعكس الكبرى زين، صدق عكسها لا ميم جيم، ثم هذا العكس انضم إلى الصغرى، يحدث عين باء ميم ولا ميم جيم، الضرب الرابع من الشكل الأول، النتيجة سين باء جيم وهو المطلوب. الرابع، سالبة جزئية موجبة كلية ينتج سالبة جزئية، بعض الجسم ليس بمعدن وكل ذهب معدن، ينتج بعض الجسم ليس بذهب، ولا يبرهن عليه بطريقة العكس. شوف هني قال أنا ما بجي بطريقة العكس، ما تجي ما تركب هذا اللولا. سيأتي في تنبيهات الشكل الثالث أن هذه الطريقة تسمى طريقة الرد، لأنه بالعكس يرد القياس إلى الشكل الأول البديهي لينتج المطلوب.
إلى الشكل الأول.
إلى يقول لك هذه الضروب الثلاثة التي تقدمت سموها طريقة العكس، لأن إذا نعكس نوصل إلى الشكل الأول، ومن الشكل الأول نوصل إلى المطلوب. لكن هني إذا عكسنا ما نوصل إلى نتيجة. في الضرب الرابع. فيقول ما راح نستخدم طريقة العكس، وإنما سنستخدم طريقة الخلف، الطريقة المعروفة. يقول ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاثة، لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، قلنا احنا اذا كان في العكس المستوي تذكرت العكوس السالبه الجزئيه لا عكس لها عدله. فهني اذا كانت الصغرى سالبه جزئيه ما بنقدر نعكسها عدله لحتى نتوصل الى الشكل الاول، فنستخدم طريقه اخرى. وعكس الكبرى جزئيه، الكبرى الموجبه الكبرى اذا كانت الكبرى موجبه بنعكسها موجبه كليه تنعكس بالعكس المستوي الى موجبه جزئيه. لا يلتئم منها ومن الصغرى قياس، ما يطلع عندنا قياس لانه لا قياس من جزئيتين، فنفزع حينئذ للبرهان عليه الى طريقه اخرى تسمى طريقه الخلف. فيقال المفروض سين باء ميم وكل جيم ميم، المدعى سين باء جيم، البرهان لو لم تصدق سين باء جيم وهي النتيجة لصدق نقيضها كل باء جيم، فنجعل هذا النقيض صغرى لكبرى الأصل فيتألف قياس من الضرب الأول من الشكل الأول، كل باء جيم وكل جيم ميم، كل باء ميم ينتج كل باء ميم فيكذب نقيض النتيجة سين باء ميم، وهو خلاف الفرض، هو عين الصغرى المفروض صدقها وهذا خلاف الفرض، فوجب صدق سين باء جيم وهو المطلوب. يقول تمرين، برهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الأولى بطريقة الخلف التي برهننا بها على الضرب الأول، يعني اجي فورا إلى النتيجة زين، تقول لو ما صدقت النتيجة
يصدق نقيضها
وتسلسل، وبالشكل الأول راح توصل إلى المطلوب. الشكل الثالث يأتي عليه الكلام.